صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خطب يهددني بالبعد عن وطني، وما خلقت لغير السرج والكور، ورب قائلة ورب قائلة والهم يتحفني والبر عريان من ظبي ويعفور. خفض علي فللأحزان آونة وما المقيم على حزنين بمعذوري. فقلت هيهات، فات السمع لا فات السمع ولائمه، فقلت هيهات فات السمع لائمه، لا يفهم الحزن إلا يوم عاشور. يومان يومان حدى الضعن فيه لابن فاطمة سنان مطرد الكعبين مطروري. فخر للأرض لا كف تقلبه وحسينا فخر للأرض لا كف تقلبه إلا بوطئ من الجرد المحاذير ظمآن يا رسول الله ظمآن سلى نجيع الطعن غلته عن بارد من نطاف الماء مقرور تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثة غير مقبور لأثنة نادينا على التربان طايع ورجاله الصلحين من يم ذباي صرعا يا زينب ما يردون النوايا حاميك من ظلم الدهار وينك وينك اللي يرد الخيل عنك داسة الخيل ما ظل لك حامي بعد عنا ولك في يا زينب شبعي مذله يوم فارقت الرجاج فراق يا زينب هالدهار بينك وبين ناديتنا ايات انا شلون امشي شلون امشي واخوي حسين وحده يا ذبيح وذايب من العطايا عسى خدي تعفر دون خديه وقلبي دون قلبك يا إيان مصيوب لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة ونحن في سياق العنوان الذي أعلناه سابقا سوف يتناول أبعاد وأشكال علاقة الشيطان بالإنسان. حينما نتأمل الكثير من آيات الذكر الحكيم نلاحظ أن الآيات في معرض التحذير أحيانا عن الانصياع لأوامر الشيطان تطرح الآية الصورة التي يمكن أن يصير إليها الإنسان فيما لو لم ينتبه لأحابيل الشيطان ووسوسته. فبالتالي هذا الإغفال لخطر هذا العدو سوف يتحول بعد ذلك إلى نمط من العلاقة المسالمة معه، لكن هذا النمط من العلاقة إذا اتبعناه في القرآن الكريم، وأنا الآن استقريت كم صورة من الصور التي عرضها القرآن الكريم في علاقة الإنسان بالشيطان. طبعا هذه الصور كما ستلاحظون ليست بمستوى واحد، يعني هذه المستويات من العلاقة متفاوتة بحسب ما يعبر عنه بدلالة اللفظ. يعني لما نجي لدلالة المفرد نفسها في العلاقة نعرف أنها تختلف شدة وضعفا وقلة وكثرة من مورد لآخر. قبل هذا طبعا إن شاء الله يعني الليلة سنكون في هذه الآية، والليلة القادمة بمشيئة الله نختتم الموضوع، وسنقف في الليلة القادمة عند موضوع مهم أشارت له هذه الآية الكريمة. دعونا أولا نبدأ من الآية. هذه الآيات المباركات يقول تبارك وتعالى فيها ألم أعهد إليكم، يظهر هذا الخطاب طبعا وين يكون؟ يكون في يوم القيامة بعد أن يرى الناس كيف أنه هالطاعة التي بذلوها لهذا العدو اللدود أوردتهم المهالك، وأن الفرصة قد ضاعت لأن يرجع الإنسان ويتلافى أخطاءه. هنا الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس الذين تأثروا بالشيطان، قال ألم أعهد إليكم، يقول تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. هذا القسم سأرجئه، عبادة الشيطان سوف إن شاء الله نتحدث عنها في الليلة القادمة بمشيئة الله. إنه لكم عدو مبين. الآن أولا العهد متى صار هذا؟ اختلف المفسرون، يعني أنا وصيتكم وخبرتكم بخطر الشيطان، متى كان هذا؟ طبعا بعض المفسرين يقول أن هذا في عالم الدر، العالم الذي اجتمعت فيه أرواح المخلوقين جميعا
والله تبارك وتعالى أخذ ميثاقنا جميعا. وهذا له بحث آخر، كيف كان هذا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم، وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم. الله أخذ الميثاق علينا بألا نعبد الشيطان، هل كان في ذلك الوقت أو لا؟ بعض المفسرين يقول هنا في هذه الحقبة المعبر عنها بعالم الذر، الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي أخذ علينا العهد بعبادته وأن لا رب سواه، أخذ علينا العهد بعدم إطاعة الشيطان. بعض المفسرين يقولوا لا، وإنما هذا إشارة، ألم أعهد إليكم، يعني ماذا ألم أعهد إليكم؟ بمعنى أخبرتكم في آيات كثيرة. وفعلا القرآن الكريم كما قلت الآن، أنت إذا تأملت ثنايا القرآن الكريم كم فيه من إشارات إلى، أنا أستعرض نحن الكثير منها يعني في هذا الجانب، من أساليبه، من طريقة وسوسته، الأشكال، الأدوار، فيقول هذه المفروض تكون تكفيكم بعد، ولكنكم لم تسمعوا. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. تلك طرق ملتوية، طرق الشيطان طرق ملتوية، طرق منحرفة، والطرق المنحرفة لا توصل الإنسان إلى المطلوب. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، الجبل كما ورد في معنى هذه الكلمة يعني الخلق الكثير أو الجماعات في رأي آخر، الجماعات الكثيرة، جبلا كثيرا، جماعات كثيرة، أفلم تكونوا تعقلون، ما كنت كان عندكم عقل تستخدموا. زين، الموضوع الذي نود أن نتحدث حوله هذه الليلة هو بعنوان أشكال العلاقة مع الشيطان. كما قلت يعني في المقدمة أن هناك في القرآن الكريم إشارة إلى أن هناك مستويات من العلاقة، لما الإنسان أول ما يخضع أو أول ما يتأثر بالشيطان إلى أن ينزلق بالكامل. هذه كل يعني مرحلة من المراحل لها نحو من أنحاء العلاقة اللي تربط الإنسان بالشيطان. خل أستعرض بعضها. أولا علاقة المس، علاقة المس، أين نقرأ هذا؟ في كتاب الله تبارك وتعالى، يقول سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المس يعني في المعنى اللغوي هو عبارة عن الإمساك بالشيء، الإمساك بالشيء يعبر عنه مس، أو استخدام الشيء كما ورد أيضا هذا المعنى في آيات، في بعض الآيات القرآنية. فهنا هنا يقول إن الذين اتقوا، الذين اتقوا لا يعني الشيطان ما يتركهم، قلنا احنا نعم يختار لهم الأسلوب الأمثل ولكن ما يتركهم. هؤلاء إذا مسهم طائف، والطائف من الشيطان كما يقول بعض العلماء المفسرين هو الموسوس الذي يطوف بسرعة هكذا باعتبار أنه ما يقدر يدخل، فيطوف هكذا. وين يطوف؟ يطوف حول قلب الإنسان للوسوسة له. هذا لمجرد أن أول ما يبدأ بوسوسته، المتقون على بصيرة من ربهم، ولذلك الآية تقول تذكروا، رأسا تجيهم الذكرى. تذكروا ماذا؟ تذكروا أن الله تبارك وتعالى ربهم وخالقهم وأنه أولى بالعبادة فيستبصرون رأسا. هذا قسم من العلاقة. إذن هذه العلاقة ما تكاد يعني تمر أو ما تكاد تستقر، لأن بعض المفسرين يقول إذا مسهم طائف من الشيطان لكي يستقر فيهم، يعني معنى الآية لكي يستقر في قلوبهم، لا هم واعين، رأسا يتذكروا ويستحضروا ذكر الله تبارك وتعالى، وإذا هم مستبصرون لهذا الشيطان فيزجرونه ويذهب. زين، بعد الآية الثانية التي ورد، هذه جدا مهمة هذا الموضوع. الآية الأخرى قوله تبارك وتعالى في آية من آيات التي تحدثت عن الربا، قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا والعياذ بالله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه واقعا الآية فيها جدل كبير، مو من حيث الحديث عن الربا الآن، يعني مرة هذا خلاف فقهي يصير بين الفقهاء في دلالة الآية من الناحية الفقهية، ما هي أقسام الربا، ما الذي يعد ربا، متى يمكن أن تعد المعاملة ربوية، هذا بحث فقهي يمكن أنه تتضمن بعض الآيات القرآنية. لكن هنا التشبيه اللي شبه الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا ما يمنعنا عن الحديث عن خطر الربا، يعني نستغل أو نستثمر بعبارة أخرى يعني كلامنا هذا أو الآية حتى نتنبه إلى عظمة وحرمة هذا الذنب الكبير. يقول: هؤلاء الذين يأكلون الربا، الذين اعتادوا أكل الربا، يعني الأكل هنا كناية عن الأخذ كما تعلمون. زين، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الذين يأخذون أموال اليتامى ظلما، هؤلاء الذين يأكلون الربا يقول لا يقومون. شنو يعني لا يقومون؟ يعني هو قاعد وقام مبين عليه الأثر؟ لا، هنا يقول المفسرون معنى لا يقومون يعني القيام بالشؤون الحياتية كشؤون القيام على المعيشة، يعني لما مثلا يقوموا في شؤون حياتهم يقومون بهذه الصورة. أي صورة؟ لا يقومون إلا كما يقوم منه هذا الممسوس المصاب بالمس والعياذ بالله. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه. التخبط مأخوذ من الخبط، الخبط يعني السير على غير هدى أو على غير الاستواء كما قال بعض العلماء. شوف واحد يمشي مرة يمين ومرة يسار، مرة طايح في الحفرة مرة طالع منه، هذا إنسان يمشي متخبط يقولوا عنه، خبط عشواء. ما تسمع خبط عشواء؟ هذا خبط العشواء، مشي على غير هدى. وهذا عادة منه اللي يمشي الشكل، واحد المصاب في لوثة بعقله العياذ بالله، أو سكران مثلا ما يدري عن روحه، ومرة يقع في وادي ومرة يصدم لطوف، وهذا التخبط. هذا الذي يأكل الربا يقول يقوم بهذا معاملات الحياتية بعيد عن البصيرة. ولذلك السيد السبزواري رحمه الله يقول في هذه الآية، يقول هذا دليل على أن الإيمان والتعلق بالله يعطي بصيرة للإنسان، وهذا له دلالات كثيرة في القرآن، كما أن التعلق بالذنوب والإدمان عليها يفقد الإنسان البصيرة والمعرفة. ولهذا هذا من إدمان على أكل الربا صار شنو؟ صار يتخبط، حتى تعاملاته قائمة على غير أساس، فتحس فيه أنه إنسان ضايع بصيرته، بوصلة ضايعة كما يقولون. زين، الآن هذا المشبه به الذي شبهه الله تبارك وتعالى يقول لا يقوم إلا كما يقوم هذا اللي يقوم آكل الربا، لا يقوم إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. لاحظوا هنا ذكر المس، بس هذا المس أيها الإخوة التفتوا هنا إلى المس في الآية الأولى والمس في هذه الآية. ذلك المس يمس الذين اتقوا بسرعة ويذهب، لكن هذا المس لا غير. ومن هنا اختلف المفسرون اختلافا كبيرا في هذه الآية، أنه هذا الإنسان الممسوس الذي يتخبطه الشيطان من المس. ماذا معنى؟ شنو يعني يتخبطه الشيطان من المس؟ طبعا احنا اذا جئنا الى اللغة، المس في اللغة هو الجنون، المس هو الجنون، لذلك يقولون انه ممسوس، ممسوس يعني مجنون والعياذ بالله، فاقد عقله. زين، هنا صار جدل، اولا جدل بين المفسرين من جانب، وجدل بين المفسرين او يعني بعض المعنيين بالجانب الديني وبعض المختصين في الجانب النفسي والجانب العقلي، يعني الأطباء الأمراض العقلية مثلا. هؤلاء لما يجوا يقول لك احنا الجنون عندنا يعني معروفة أسبابه، له أسباب معينة، فيقول هنا شلون القرآن يقول أن هذا الشيطان يؤثر على الإنسان بحيث أن يعني يفقد عقله. اولا يمكن واحد يقول شنو، يقول طيب الله سبحانه وتعالى ما اعطى يعني المساحه اللي اعطاها للشيطان الى درجه حتى يتسلط على عقول الناس ويعني ويذهب عقولهم، لو هو حدود سلطته في قضيه اضلالهم، اما يجي يسلبهم عقلهم؟ لا. بعض المفسرين يقول نعم هو هذا، يعني الله سبحانه وتعالى لما قال أنه وصف بعض الأشخاص بأنه يتخبطهم الشيطان من المس، يعني جعل الشيطان كسبب من ضمن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الجنون. يعني يقول ما عندنا فرق، احنا الآن انت قد تقول لي مثلا اختلال معين حدث وأدى إلى حدوث هذه الحالة العصبية عند هذا الإنسان مثلا، أو هذه الحالة التي أفقدته عقله، يقول لماذا لا تعد الشيطان هنا كأحد الأسباب أيضا؟ يعني مثل ما تفترض أن هناك ميكروب يؤدي، والميكروب من وين؟ من الذي صنع الميكروب؟ الله سبحانه وتعالى أوجدها. فهذه كما تفترض أنها تسبب مرض، هذه أيضا واحدة من المسببات، ولكن بشروط خاصة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض المفسرين الآخرين قالوا أن احنا نفهم من مفردة الشيطان هنا المعنى العام، وهو شنو؟ أنا سبقا أشرت إلى هذا، وهو بمعنى كل ما يؤدي إلى الشر أو كل ما يصدر منه الشر، مو لازم الشيطان هنا يعني إبليس. وقلت أن هناك من العلماء من يرى مثلا أنه حتى هذه الكائنات الدقيقة يقول يرى أن الروايات عبرت عنها بأنها شيطان، لأنها تحدث الضرر على نفس على جسم الإنسان فعبر عنها، وكل ما يحدث منه الضرر يسمى بشيطان. فإذا هناك خلاف بين المفسرين في هذه الآية، هل أن الشيطان فعلا إلى سلطة على العقل فيذهب الإنسان عقله أم لا، فيعبر عنه بأنه ممسوس أو لا يكون ذلك؟ زين، قلت لك هناك من المفسرين من يذهب نعم إلى هذا، ويعتبر هذا عامل من العوامل، مثل ما نعتبر أي عامل آخر يسبب حالة نفسية أو يسبب مرض معين أو فصام أو جنون، فهذا أيضا من ضمن الأسباب. فهذا اللي يتخبط الشيطان من المس شلون تصير حركته؟ أيضا نفس الشيء، يعني إنسان لا يهتدي إلى لا يعرف الحق من الباطل، ولا يعرف الضار من النافع، ولا يعرف الحسن من القبيح، هذا مثل يقول مثل هذا الذي يأكل الربا مثل هذا. إذن هذا قصدي أشير إلى مسألة المس هنا، فالمس في هذه الآية يختلف عن المس في الآية الأولى التي قال تبارك وتعالى فيها إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. زين، هذه المفردة الأولى في طريقة العلاقة التي ألقت الضوء على شكل من أشكال العلاقة مع الشيطان. زين، بعد العلاقة الثانية التي تحدث القرآن عنها بين البشر وبين إبليس، هي علاقة الأخوة. شوف، مرة واحد يصير إخوان المؤمنون، يصير إخوانه المؤمنين زين المؤمنون يكونون إخوانا إنما المؤمنون إخوة. ومر لا إخاوي الشيطان والعياذ بالله. أين نقرأ هذا في القرآن الكريم؟ نقرأ قوله سبحانه وتعالى وهو يشير إلى هذا الجانب: إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين. هذه جدا نقطة مهمة أيها الإخوة. التبذير، نستثمر الآية لبيان بعض حقائقها. التبذير يقولون في اللغة هو التفريق، وكأن المبذر شوفوا وجه الشبه وين، كأن المبذر وينثر أمواله يمينا وشمالا، يقولوا يشبهوا كمن يزرع يبذر البذر. الواحد مثلا عنده مزرعة بيبذر وعنده بذور مو يفرقها، يقولوا هذا أكو وجه شبه بينه وبين هذا وبين المزارع، فسمي مبذرا من هنا. سمي المبذرون بهذا الاسم لمن يفرقون أموالهم بلا فائدة. هذا التبذير طبعا هو يعني صرف الأموال على غير جهاتها الشرعية أو جهاتها التي تستحق الصرف عليها. طبعا عندنا إسراف وعندنا تبذير، يعني أيضا اختلف العلماء في التفريق بين الإسراف والتبذير، لكن يظهر بالكلام بعضهم أن الإسراف هو إنفاق على ما ينبغي أكثر مما ينبغي. اتفقوا؟ ما ينبغي أكثر مما ينبغي، يعني واحد يقدر يسوي له ثوب مثلا بمئة ريال، واحد ناس يقول لك لا أنا مفصلها هذه بثلاثمائة ريال فرضا، شنو فيها مكيف؟ يعني ليش هالشكل مثلا؟ فهو صرف على ما ينبغي، لا بد إلى من اللبس، لكن أكثر مما ينبغي هذا. زين، واحد بإمكانه يركب سيارة عادية هالشكل مثلا بمبالغ معروف يعني المتوسط، واحد يأخذ له سيارة مثلا بخمسمائة ألف. زين، فهو صرف أحيانا يكون يعني هذا يبالغ عن فيه مبالغة، هذا الإسراف، هذا إسراف. التبذير لا، التبذير صرف على ما لا ينبغي أصلا، هو يبذر هالأموال وكان بإمكانه أن يحطها في شيء آخر. عندنا الآن وجوه كثيرة حقيقة، ولكن أنا ما أريد أن يعني يتأثر أحد من وراء هذا الكلام، بس حتى نشير إلى بعضها. يعني الآن احنا مثلا لما نجي إلى مسألة تتعلق بالزواج، خب الزواج يسن فيه الوليمة كما نعلم، تسن الوليمة للزواج، لكن تعال من أول ما تصير مرحلة الخطبة والعقد وما أدري شنو، وكل مناسبة البعض يستثمرها يقول لك والله أنا عندي خير وأريد، مو مسألة عندك خير وأنت حرف أموالك، المسألة هذه مسألة تتعلق بأنك أنت في وسط مجتمع، هذا يتأثر، هي العادات كيف تكونت، يعني هذه عادات الإسراف كيف تكونت، غير أنها تأثر هذا بهذا فنشر مثل هذه الأمور والمبالغة فيها هي إجحاف بحق الآخرين الذين لا يستطيعون، لأن الواحد تلقائيا هو سيحدث يعني المقارنة بينه وبين الآخرين. فيعني أصبحنا نرى بعض هذه الأمور أكثر من زواج، أكثر من كون ما يعبر عنه بليلة الدخلة مثلا، أكثر من حفل زواج. كل الآن حتى بطاقات صارت توزع، وعقد أو خطوبة، يعني شوف كم المصاريف اللي تصرف على هذه المبالغ. أعود وأقول أنه يقول لك هذه أموالي، نعم أموالك، ولكن قلنا أن هذا يحدث فجوة في المجتمع. يعني مسألة بعض الأحيان يتصور واحد ما عليه حيف إلا على نفسه فقط، كأنه معزول عن الآخرين. بعض أعمالنا تحدث فجوات اجتماعية تؤدي إلى تميز أشخاص عن آخرين، عوائل عن آخرين، ما الداعي لهذا كله؟ فعلى كل حال، إذن الآية تقول هؤلاء المبذرون، مش عبر عنهم مو مسهم الشيطان، لا قال إخوان الشياطين. يعني حقيقة الواحد لما يفكر فيها شوف قضية عظيمة، يعني يتحول الإنسان إلى أخ للشيطان. أي شياطين؟ أيضا اختلف المفسرون هنا، مثلا العلامة الطباطبائي عليه الرحمة يقول الشياطين هو شيطان كل إنسان، يعني كل واحد ربما يقترن به أو يحاول أن يؤذيه شيطان أو يحرفه شيطان، فشياطين نفسه يعني شيطان نفسه، كان المبذر أخو شيطان نفسه كما عبر صاحب الميزان، فيكون أخ. طيب ما هو وجه الـ يعني وجه المقارنة في الأخوة بينه وبين الشيطان؟ يقول هنا يعني كأنه يصبح فعله متطابقا لفعل الشيطان. لما واحد مثلا يتطابق فعله سلوكه شيء معين بينه وبين آخر، يقول هذا أخو فلان، أخوه يعني يشبهه في بعض أفعاله. فيقول بعض علمائنا بعض المفسرين المعاصرين يقول ذلك لأن فعل المبذر يتطابق تماما مع فعل الشيطان، فإذا طابقوا يبقى شيء يسموه هذا أخ الشيطان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. زين، هذه المفردة الثانية. المفردة الثالثة اللي عبر بها عن شكل من أشكال العلاقة القرآن تحدث عنها مفردة الاقتران أو علاقة الاقتران. وين نقرأ هذا؟ نقرأه في قوله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش يعني شنو؟ يعش الأعشى يعني الذي أصيب بمرض العشاء، العشاء أو العشوان كما يسمي بعضهم، يعني هو آفة في النظر تؤدي إلى عدم الرؤية في وقت معين أو الرؤية الكلية. هذا يعشو عن ذكر الرحمن بمعنى ماذا؟ يعني يقول يتعامى، تمر عليه آيات يصد عنها، يتعامى عنها بمحض إرادته ولا كأنه يشوف، يمر بالدلائل، يمر بالبينات، يمر بالتجارب، فيعمي عينه، يعمي عينه. لهم أبصار، لهم يعني إلى بصر ولكن ما مستفيد منه، زين إلى عقل ما يفكر فيه، يعرض عن، خصوصا عندنا يا إخوة موارد هي موارد عظة وعبرة، مثلا موارد العظة والعبرة، يعني واحد يشوف جنائز أمامه ترفع يوم بعد آخر، المورد عظة وعبرة يتعامى. يعني في مصطلح عند بعض علماء النفس جميل يقول يسميه مصطلح التفاؤل الدفاعي. شنو التفاؤل الدفاعي؟ يقول مقتضى هذا المصطلح يعني أنه يعتقد الإنسان أن ما يصيب الآخرين لا يصيبه، اللي يصيب الناس الثانيين ما يصيبه. قالوا لفلان والعياذ بالله في حادث، وين يسأل؟ قال على الطريق الفلان، قال الحمد لله لما أروح على ذاك الطريق، كأن الموت هناك بس في ذاك الطريق. زين فلان مثلا أصابه كذا، قال الحمد لله احنا ما يصيبنا، احنا عائلتنا ما فينا هالمرض. هذا تفاؤل دفاعي، يتصور ان كل اللي يصيب الناس هو مفرد ما يصيب شيء يصيب الآخرين. فهذه آيات تمر على الإنسان ولكن يعشو عنها، يعني يعرض عنها، يتعامى عنها. آية آيتين ثلاث كما يقول بعض المفسرين، آية بعد آية، مرة تعامى عنها، مرة ثانية، مرة ثالثة. يقول الله سبحانه وتعالى هذا اللي تتكرر عليه الآيات ويعرض عنها نقيض له شيطان، خلاص خلي له شيطان وياه. فهو نقيض يعني ماذا؟ نقيض يعني نهيئ له، نسبب له أسباب تهيئ له تصير الشيطان وياه. فهو له قرين، قرين خلاص مقترن وياه لا يفارقه، أنا قرينك الذي لا أفارقه. زين، ولذلك آية أخرى تقول قال قرينه ربنا ما أطغيت، في سورة قاف. يقولوا متى هذا الكلام؟ يوم القيامة، هذا القرين اللي في الدنيا. ولذلك يقول علامة الطباطبائي يعني الشيطان يبقى وياه، قرينه يبقى وياه إلى يوم القيامة. بعدين من تجي، وهذا بمر من الليلة القادمة، من تجي ساحة العرض وصار وقت الحساب، يقول قال قرينه ربنا ما أطغيته، أنا لا سويت له شيء ولا، بل هو إنسان ضال بعد هذا القرين. فإذا الإعراض عن ذكر الله لمرة ومرتين وثلاث تؤدي إلى أن يقيض للإنسان قرين من الشياطين، من الشياطين، هذا القرين خلاص يبقى وياه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، خلاص وين ما يروح الشيطان وياه، قرينه وياه بعد ما يفارقه. زين، إذا هذا قرين اللي عبرت عنه الآية قرين، ولذلك قلنا هنا قال قرينه ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد، هو في ضلال بعيد، فإذا القرين هذا يستمر وياه إلى آخر المطاف، يبقى وياه. زين، آخر مصطلح أو علاقة تحدث القرآن عنها، يعني آخر في كلامنا، هو مصطلح التنزيل. هم هذا غريب، يعني نقرأ قوله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وآله، طبعا هذه لها مناسبة الآية، كان المشركون يقولون أن هذا القرآن اللي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله، الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وآله، هذا أساطير الشيطان ينزلوها عليه ويقول هذا قرآن. زين، الله يرد على هذا، فعلى لسان النبي يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، إذن الشياطين تتنزل أوامر كأنما، أو تتنزل على قلوب بعض الناس، هذا اللي نستفيده من الآية. قل هل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك هو الذي يقلب الحقائق، حقائق قدامه دائما يعكسها، يقلب الحقائق، الإفك القلب يعني، هذا اللي يقلب الحقائق. زين، هذا تنزل عليه الشياطين، الذي يعتاد الكذب دائما وقلب الحقائق، هذا يصير الشيطان إلى محطة كأنه مطار ينزل عليه الشيطان دائما. هذا إذن أيضا من المصطلحات التي تناولها القرآن في هذا الجانب. زين، طبعا هناك أيضا مثلا نقرأ الأولياء فقاتلوا أولياء الشيطان. زين، أهم هذه شكل من أشكال العلاقة، أن يكون الإنسان وليا للشيطان، لعله من المناصرة هنا، يعني باعتبار أن من بعض ألفاظ الولي الناصر، فيصير وناصره الشيطان، ولي يستنصر بالشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذا ولي الشيطان يخوفه. زين، يتعلق به فيخوفه، لأنه ارتبط به، أنه إذا تترك هذا الطريق كذا يصير كذا يصير. وهذا ما استخدمه الأمويون في إرعاب الناس، أنه اللي ما يصير ويانا الآن من أيام معاوية، وهو يقول من لم يبرأ من أبي من أبي تراب برئت منه الذمة، وفي كلام له آخر برئت الذمة ممن روى حديثا في فضل أبي تراب، ولو حديث واحد في فضل أمير المؤمنين برئت الذمة، يعني خلاص يصبح بعد كل شيء مباح له، بعضهم هدمت عليه منزله، يهدم ضيعته، تؤخذ، يسلب عطاؤه. زين، طبعا أولياء الشيطان انحازوا لهذا وتأثروا بهذا، وبعض أولياء الشيطان هم كانوا بمصاف رجال دين، وللأسف كانوا قضاة. زين، يعني لما يجي بعضهم ويغريه يزيد بأن يصدر فتوى ضد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللي نشوف الحين، يعني نشوف آثار هؤلاء المفتين بالضلال، نشوف آثارهم حتى إلى الآن بعدهم يتكلموا على الحسين وعلى حركة الحسين، وأن الحسين ما كان عنده حق، وهذا يزيد يعتبر إمام من أئمة المسلمين، وأبدا يخطئ الحسين عيني عينك مثل ما نقول أبدا يعني. زين، من ضمن هؤلاء شريح القاضي وغيره أيضا، هذا الذي يقول أنه الحسين تعدى حده، هذا إمام منصوب على الناس خليفة شرعي، وبالتالي الحسين إجا يريد الخروج عليه، فاقتلوه بسيف جده أو فليقتل بسيف جده. يعني سيف جده هنا المراد بالشريعة، يعني شريعة جده تنص على قتله. قد خطر هذه الفتوى، يمكن واحد ما يتأثر بكلام سياسي، لكن لما يسمع واحد يتلبس بلباس الدين ويقول هذا الكلام. ولذلك قلنا شوف شلون هذه جرت ذلك الجيش الجرار لقتال سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، على يعني أمور موهومة وعدوا بها. في بعض الروايات أنه لما جاء الشمر اللعين يخاطب الحسين سلام الله عليه، الإمام يقول له أنت جاي لقتلي، ولكن لو أنك يعني وقفت معي دافعت عن حرم الله تنال شفاعة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فبعض الروايات تقول الحسين سأل قال أيه خير لك، يقول لا أنا أنتظر الجائزة، الأمير بيعطيني جائزة. قال أيهما أفضل، الجائزة أم شفاعة جدي؟ فقال اللعين دانق من الجائزة خير منك ومن شفاعة جدي. دانق جزء بسيط من الجائزة، أنا إيش أنتظر من شفاعة جدي؟ زين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يكرر هذا المعنى في صحاح المسلمين جميعا، في جماعة من أمتي، يعني قتل الحسين يصير في جماعة من أمتي أو يزعمون أنهم أمتي يطلبون شفاعتي لا أنالهم الله شفاعتي، لا أنالهم الله شفاعتي. وإذا بالحسين في تلك الحالة يطلب الماء وهو يشرف على الرحيل من هذه الدنيا، يقول يا قوم أنا عطشان. بعض الناس يستعظم يقول الحسين هالشكل يقول أنا عطشان، نعم ليقيم الحجة عليهم. هذا الماء الذي تلغ فيه الكلاب والخنازير أجلكم الله، وهو ينادي أنا عطشان وحق جدي لقد تفتتت كبدي من الظما. اللعين يقول لا تذوق الماء حتى ترد الحامية وتشرب من حميمها. قال أنا لا أرد الحامية وإنما أرد على جدي فأشكو له ما فعلتم بي من طاحب السجاد من صهوة جواد ينزف دماه من الرمال جمع وساد سهم المثلث طلع من ظهر بفؤاد ظل بالشمس مرمي ومهر صحل بالقاع. شي يقول المهر قومي يا زينب بالحريم وباليتامى طلعت لن المهر جاي يسحب الجام ومن دم ابو السجاد جاب لهم علام وين الشهيد تناشد يا قلعه على القاع. شوفوا هالصورة، يقول طلعت الحارة بلا فكير مدهوشة الباء وصلت يم جسم الولي وشافت بياحة شافت شمر فوق الصدر دايس بالنعام صاحت دوخر يا دعي عن حلو الأطباء ولصدره تطأ الخيول
طالما بسريري. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين لا سيما المأسورين، وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. يا ذا المن ولا يمن عليك، من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه، وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.